السادس من معاني الإمكان، وهو الإمكان الاستعدادي. وهذا المعنى يختلف بشكل كلي عن المعاني السابقة، فإن كل المعاني التي تقدمت هي أوصاف للماهية، كما سنوضح بعد عرض الإمكان الاستعدادي. وأما هذا المعنى السادس وهو الإمكان الاستعدادي فهو صفة وجودية لأمر وجودي. وتوضيح هذا المعنى موقوف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى أننا بالنظر إلى عالم الطبيعة نجد أن كل موجود مادي فإن له القابلية لأن يتحول من شيء إلى شيء، فالأمور المادية في عالم الطبيعة دائما في حالة تبدل مستمر، فالنطفة تتحول مضغة والمضغة علقة والعلقة طفلا والطفل إنسانا، وحبة الشعير تتحول إلى شعير بالفعل، وغير ذلك من الأمثلة اللامتناهية. ولو لم يكن هناك قابلية لتحول الأشياء إلى أشياء أخرى لشهدنا موجودات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فتبدل الأمور المادية من شيء إلى شيء يكشف عن أن لها القابلية لهذا التبدل. وهذا يسوقنا في البحث الفلسفي إلى أن نقول إن كل جسم في الخارج، كل أمر مادي في الخارج فهو مركب من جزئين وفيه حيثيتان: حيثية هي حيثية الفعل، وحيثية ثانية هي حيثية القوة. لأن هذه النطفة لو لم يكن لها القابلية لأن تتبدل إلى شيء آخر لبقيت نطفة أبد الدهر، وهذا يعني أن فيها قوة واستعدادا وقابلية للتبدل. وفي نفس الوقت لو كانت هذه النطفة مجرد قابلية واستعداد من غير أن تكون هي شيئا بالفعل لكانت أمرا عدميا، لأن مجرد القابلية أمر عدمي وحيثية انعدامية، حيثية فقدان. ولذلك قالوا إن كل جسم فله حيثيتان: حيثية هو بالقوة أي له قابلية أن يتبدل إلى شيء، وحيثية ما هو بالفعل أي إنه الآن هذا الجسم الآن هو نطفة. ثم أثناء السير التكاملي لهذه النطفة فإن هذه النطفة سوف تتحول فيما بعد إلى مضغة، فتصبح مضغة بالفعل وتنشأ لها قابلية أخرى لأن تتحول وتتبدل إلى علقة، وهكذا. فكل جسم هو مركب من حيثيتين ومن جزئين: جزء هو مجرد القابلية والقوة والاستعداد، وجزء يعبر عن حيثية الفعل. أما الجزء الذي يعبر عن القوة والقابلية فيسمى بالمادة أو بالهيولة، وهذا بيناه فيما سبق. وأما الجزء الذي يعبر عن حيثية الفعل فهو الذي نسميه بالصورة الجسمية. فكل جسم مركب من مادة ومن صورة جسمية، من قابلية واستعداد ومن وجود فعلي. وهنا قد ينشأ سؤال: وهو أن حيثية أو أن القابلية والاستعداد مجرد حيثية عدمية، فكيف تكون جزءا لأمر وجودي؟ كيف يتركب الجسم الموجود من جزئين أحدهما يمثل حيثية الفقدان وحيثية عدمية؟ وهذا ما سيتضح الجواب عليه من خلال هذه المقدمات. ولكن ما يهمنا من خلال المقدمة الأولى أن عالم الطبيعة لما كان مليئا بالأجسام التي لها قابلية التبدل أو بالأجسام المتبدلة من حالة إلى أخرى، فهذا يكشف عن أن لتلك الأجسام قابلية للتبدل، ولولا تلك القابلية لبقيت على حالها. فصار الجسم مركبا أو صار الجسم ذا حيثيتين، حيثية فقدان هي تلك القابلية والاستعداد للتحول، وحيثية وجدان وهي الصورة الفعلية لهذا الجسم الآن، وصورته الفعلية أنه نطفة، ولذلك يعبر عن حيثية الفعل بأنها الصورة الجسمية، يعني الصورة التي لهذا الجسم الآن. المقدمة الثانية أن هذه القابلية التي في الأجسام، التفت المقدمة الأولى، كل جسم فله قابلية وله صورة جسمية، يعني له صورة فعلية لهذا الجسم. المقدمة الثانية أن هذه القابلية التي في الأجسام ليست قابلية مطلقة وغير محدودة، بمعنى أن هذه القابلية التي في النطفة ليست قابلية التحول لأي شيء آخر، ولا قابلية التحول والاستعداد الذي في حبة الشعير هو استعداد للتحول إلى أي شيء آخر، لوضوح أن النطفة لا تتبدل على فرض تبدلها، يعني إذا تحققت العوامل المؤثرة هذه النطفة على فرض تحولها وتبدلها فلا تتبدل إلا إلى مضغة ثم المضغة إلى علقة، وحبة الشعير لا تتحول إلى إنسان ولا النطفة تتحول إلى حبة شعير، فهذه القابلية وهذا الارتباط الذي أو هذه العلاقة بين النطفة وبين الإنسان هي علاقة خاصة، أو أن هناك علاقة خاصة بين النطفة وبين الإنسان ليست بين النطفة وبين القمح، ولذلك كانت النطفة لا تتبدل إلا إلى إنسان، وكانت حبة الشعير لا تتبدل إلا إلى شعير، وهكذا. إذن خلاصة المقدمة الثانية أن القابلية التي في الأجسام ليست قابليات مطلقة، بمعنى أنه يصح لكل شيء أن يتبدل إلى كل شيء، وإلا لما أمكن لنا أن نتوقع الجسم الذي سوف يتحول إليه ذلك الجسم الأول. ومعنى أن القابليات التي للأجسام ليست قابليات مطلقة يعني أن هناك علاقة وارتباطا خاصا بين الجسم المتغير وبين الجسم الذي سوف يتغير إليه، هذه العلاقة لا تنوجد، هذا العلاقة وهذا الارتباط لا ينوجد بين جسم وجسم آخر، فالارتباط بين النطفة والإنسان ليس موجودا بين النطفة وبين القمح، والارتباط بين حبة القمح والقمح ليس موجودا بين النطفة والإنسان، وهذا واضح، هذا معنى أن القابليات ليست مطلقة. إذن هناك قابلية خاصة، يعني هناك قابلية محددة. جيد، المقدمة الثالثة، التفت في المقدمة الأولى عرفنا أن هناك قابليات واستعداد وأن هناك استعداد، في المقدمة الثانية عرفنا أن هذا الاستعداد ليس مطلقا وهذه القابلية مقيدة ومحدودة وتكشف عن وجود ارتباط خاص بين المتغير وبين ما سيتغير إليه. المقدمة الثالثة أن هذه العلاقة وهذا الارتباط بين النطفة والإنسان، بين المتغير يعني النطفة التي سوف تتغير وبين الإنسان وهو الذي سوف تتغير إليه النطفة. هذه العلاقة وهذا الارتباط إذا نسبناها إلى المتغير، يعني إذا نظرنا إلى هذه العلاقة القائمة بين الطرفين على أنها صفة للمتغير يعني للنطفة، فهذا هذه العلاقة وهذا الارتباط نسميه بالاستعداد. وإذا نسبناها إلى ما ستتغير إليه النطفة يعني نسبناها إلى الإنسان فنسميه إمكانا استعداديا. فالاستعداد أو الإمكان الاستعدادي كلاهما شيء واحد في الحقيقة، وإنما التسمية تختلف باختلاف طريقة النظر وطريقة النسبة. كيف؟ هذه العلاقة، هذه العلاقة وهذا الارتباط بين النطفة وبين الإنسان التي هي علاقة غير قائمة وليست موجودة بين حبة القمح والقمح، هذه العلاقة إذا نظرنا إليها بما هي صفة للمتغير نسميه استعدادا، نسمي هذه العلاقة بالاستعداد. سيتضح الآن إنه كيف فرضنا أمرا ثالثا غير الأول والثاني.
الحركة الخاصة بتميز الانتقال.
سنوضح خليني نخلص مقدمات إلى الآخر، ولا سنوضح هذا الأمر الثالث ما هو، ما هي علاقته، هل هو مش هذه العلاقة ليست هي نفس المادة؟ وهذا السؤال الذي يعني في مظنة أن يسأل، إنه عندي مادة عندي صورة جسمية، هذا الأمر الثالث من أين فرضناه؟ جيد لا أنسى يتبين معنا. جيد، إذن هذه العلاقة إن نسبناها إلى المتغير سميناها استعدادا، وإلى ما ستتغير إليه النطفة نسميه إمكانا استعداديا، فهما شيء واحد وإنما الاختلاف بالاعتبار أن هذا الشيء الواحد يسمى باسم بالنظر إلى شيء وباسم آخر بالنظر إلى شيء آخر، وإلا فالشيء واحد. المقدمة الرابعة، معنى أن ننسب هذه العلاقة إلى المتغير أو إلى ما سيتغير إليه هو أننا قد جعلنا هذه العلاقة وصفا إما للمتغير وإما لما ستتغير إليه النطفة. وعندما تنسب الخصوصية والارتباط والعلاقة عندما تنسب إلى ما ستتغير إليه النطفة بفعل التبدل والتكامل فإن هذه الخصوصية وهذه العلاقة تصبح وصفا له. فالعلاقة التي بين النطفة والإنسان عندما ننسبها إلى الإنسان ونسميها حينئذ بالإمكان الاستعدادي تصبح هذه العلاقة وصفا للإنسان، فيقال إن وجود الإنسان من هذه النطفة ممكن بالإمكان الاستعدادي، أي إن للإنسان أو إن لهذه النطفة استعدادا لأن تتحول إنسان. المقدمة الخامسة والغرض منها الوقوف على الفارق الدقيق وعلى المعنى الدقيق لقولنا المادة الأولى أي الهيولة والصورة الجسمية، وهذه المقدمة هي بنفسها متوقفة على مقدمة. من الاصطلاحات التي تستخدم في علم الطبيعيات الجسم التعليمي والجسم الطبيعي، والمراد من الجسم الطبيعي ذلك الجوهر الذي له امتداد في طوله وعرضه وارتفاعه. فالجسم يعني عبارة، إذن ما معنى الجسم؟ إذن هو نفس الجسم، هو الجوهر، أي الموجود لا في موضوع، وله طول وعرض وارتفاع، فله امتداد في الأبعاد الثلاثة. ولذلك فإن الجسم الطبيعي من مقولة الجوهر، إلا أننا هذا الجسم الذي له امتداد في الطول والعرض والارتفاع لا يمكن أن يتشخص خارجا إلا بطول محدد وعرض محدد وارتفاع محدد. الطول والعرض والارتفاع الذي يعرض على هذا الجسم ويجعله متشخصا هو الذي نسميه بالجسم التعليمي. فالجسم الطبيعي إذن هو الجوهر الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة، التفت، فالجسم الطبيعي هو جوهر له طول وعرض وارتفاع، وليس الجسم هو نفس الطول ونفس العرض ونفس الارتفاع.
نفس التصور في عرض وفي معروض عليه، هذا من وين؟
كيف؟
نفس التصور أنه في عرض وفي معروض عليه من وين؟
العقل له أن
الجسم هو نفسه، هو
الذي له الأبعاد، هو الذي له هذه الأبعاد. الجسم الطبيعي هو الجسم، هو نفس فرض جسمانيتي أن له طولا وعرضا وارتفاعا. أما الطول والعرض والارتفاع فسوف يأتي معنا في قادم الأبحاث أنها من مقولات العرض، فهي أمور عرضية. فالطول والعرض والارتفاع هذه الأمور العرضية التي تعرض للجسم هي التي نسميها بالجسم التعليمي. فالجسم التعليمي هو نفس الطول والعرض والارتفاع، والجسم الطبيعي هو شيء له طول وعرض وارتفاع. وهناك يبحث في علم الطبيعيات أن هذا الطول والعرض والارتفاع هي أشياء عارضة على الجسم أم أنها من ذاتيات نفس الجسم، وهناك أدلة على أنها أمور عارضة على ذلك الجسم. إذن فالجسم الطبيعي هو ما له طول وعرض وارتفاع، وهذا الجسم عندما نريد أن نوجده في الخارج متشخصا فلا بد أن يتشخص بطول محدد وعرض محدد وارتفاع محدد. فالطول والعرض والارتفاع الذي يثبت لذلك الجسم هو الذي نسميه بالجسم التعليمي. فالجسم التعليمي هو الذي يحدد طول وعرض وارتفاع الجسم الطبيعي ويفيد تشخصه. ولذلك هناك عبارة مشهورة للحكماء أن نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. كيف أن الماهية تتشخص بالوجود، فكذلك الجسم الطبيعي يتشخص بالجسم التعليمي. أنا أريد أن أدخل في هذه المسألة، في مسألة الماهية والوجود. إذا اتضح ذلك فإن هذه القابلية التي قلنا إنها حيثية عدمية، إذا كنتم تذكرون قلنا في أول شرحنا لهذا البحث، قلنا إن هذه الحيثية حيثية الفقدان يجب أن يكون لها نحو من أنحاء الفعلية. ولو أتينا بتعبير مجازي قلنا ولو لم يكن لها إلا فعلية أنها بالقوة لكفانا، لوضوح أننا لا يمكننا أن نفترض أو أن نحلل الجسم إلى جزئين، أحد الجسم الموجود إلى جزئين أحدهما يكون أمرا عدميا. ولذلك فإن نفس الاستعداد المطلق، نفس القابلية المطلقة غير المحدودة، هذه قابلية غير متشخصة، وإنما تتشخص هذه القابلية بالارتباط والعلاقة القائمة بين المتغير وبين ما سيتغير إليه. فالنطفة لها قابلية التبدل، وهي الآن لها صورة فعلية هي أنها نطفة. هذه القابلية التي فيها لا ليست أمرا عدميا، أو فقل ليست أمرا مطلقة، ليست قابلية مطلقة وإلا كانت أمرا غير متشخص، وإنما هي قابلية محدودة بوجود علاقة خاصة، يعني هي قابلية خاصة. هذه القابلية الخاصة هي الارتباط، وهي التي توجد التشخص وتوجد نحوا من الفعلية للاستعداد، ولذلك صار الاستعداد أمرا فعليا ولو بأن تقتصر فعليته على أنه فعلية أنه بالقوة، يعني ولكن فعلية أنه بقوة خاصة، فعلية أن له قابلية خاصة. ومن هنا قال الفلاسفة أيضا إن نسبة العلاقة والإمكان الاستعدادي أو نسبة الاستعداد، هو نسبة نسميه تارة استعدادا وأخرى إمكانا استعداديا، هذه نسبة الاستعداد إلى الهيولة إلى المادة الأولى هي كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، في أن الجسم التعليمي وهو الطول والعرض والارتفاع يفيد تشخص الجسم الطبيعي، وكذلك هذا الاستعداد الخاص والذي يفيد تشخص الهيولة الأولى، وبذلك يصبح الجسم مركبا من جزئين فعليين، من جزء من وجودين، من جزئين موجودين بالفعل، وإن كان أحد الجزئين هو القوة أي القابلية، ولكنها قابلية محدودة، قابلية لها فعلية أنها محدودة. وهذا البحث أيضا سنأتي على شرحه في المرحلة التي تختص به، هناك مرحلة خاصة عن تقسيم الجسم إلى هذين القسمين. وإنما ذكرنا هذه المقدمة لكي يتضح بحثنا عن الإمكان الاستعدادي. فالإمكان الاستعدادي إذن هو ذلك الاستعداد الخاص الذي هو استعداد فعلي، وهو إذا نسب إلى ما سوف تؤول إليه النطفة يسمى إمكانا استعداديا. إذا اتضح ذلك فإن الإمكان الاستعدادي لما كان صفة لأمر وجودي فلا بد أن يكون أمرا حقيقيا، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه صفة لأمر اعتباري، والموصوف إذا كان اعتباريا كانت الصفة اعتبارية. يتضح هذا الكلام بالوقوف على الفوارق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الفارق الأول وإليه ترجع سائر الفوارق التي سوف نتعرض إليها، أن الإمكان الذاتي أمر اعتباري ليس له ما بإزاء في الخارج، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه أمر حقيقي له ما بإزاء في الخارج. وذلك لأننا عندما نقول إن الإنسان ممكن الوجود بذاته، يعني عندما نتحدث عن الإمكان الذاتي نحن لا نقصد أن هناك شيئا في الخارج اسمه إمكان ثم يعرض هذا الإمكان عروضا خارجيا على زيد أو عمرو أو الإنسان كعروض اللذة أو الشجاعة أو العلم على الملتذ والشجاع والعالم، لا نعني أن هناك شيئا في الخارج لهما بإزاء نسميه إمكان، لا. فمفهوم الإمكان ليس اتصافه لا عفوا ليس عروضه خارجيا وإنما عروضه ذهني. ذلك أن الإنسان بعد أن ينوجد ثم يقوم الذهن بانتزاع ماهيته الماهية من حدوده الخارجية، يقوم بمقايسة هذه الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فيعمل مقارنته الذهنية ويستنتج عن نشاط المقارنة هذا مفهوم الإمكان أو مفهوم الوجوب. فإذا هو مفهوم معقول ثانوي، مفهوم فلسفي، مفهوم اعتباري، ليس للإمكان ما بإزاء في الخارج. نعم له منشأ انتزاع في الخارج. التفت شو يعني ليس له ما ليس منتزعا من الخارج ولكن له منشأ انتزاع؟ ما نأخذه من الخارج مباشرة يقال إن له ما بإزاء في الخارج، أما ما نأخذه من الخارج ثم نجري مقارنة بينه وبين شيء آخر وبالقياس إلى شيء آخر فهذا يقال إنه ليس له ما بإزاء في الخارج ولكن له منشأ انتزاع في الخارج، كمفهوم العلة، كالفرق بين مفهوم العلة ومفهوم البياض. مفهوم البياض مفهوم منتزع من الخارج مباشرة لأنه معقول أولي، وأما مفهوم العلة فنحن أول شيء ننتزعه من الخارج هو مفهوم النار ومفهوم الحرارة. نعم وهذان هما منشأ انتزاع مفهوم العلة. بعد أن نأخذ مفهوم النار ومفهوم الحرارة كمفهومين ذهنيين ثم يقوم الذهن بإجراء مقارنة بين المفهومين فيجد أن لأحدهما تأثيرا في الآخر فينتزع حينئذ مفهوم العلة، فيقال إن مفهوم العلة ليس لهما بإزاء في الخارج، في الخارج لا يوجد إلا النار وإلا الحرارة. نعم لهذا المفهوم منشأ انتزاع، يعني لمعروض هذا المفهوم منشأ انتزاع في الخارج. وهكذا الإمكان الذاتي ليس في الخارج موجود متشخص نسميه إمكان ثم يعرض هذا الإمكان بعروض خارجي على الإنسان، بل ليس في الخارج إلا ذلك الإنسان زي. وعندما نأخذ ماهيته المنتزعة عن حدوده الخارجية نقوم بمقايسة مفهومه إلى الوجود والعدم فنستخلص مفهوم الإمكان أو الوجوب أو الامتناع. فهذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية أي معقولات ثانوية ليس لها ما بإزاء في الخارج، لما تقدم معنا من أن المعقول الثانوي عروضه ذهني ولكن اتصافه خارجي. وأما الإمكان الاستعدادي فلما كان صفة لأمر وجودي، إذ الفرض أن الجسم الذي هو موجود في الخارج مركب من جزئين موجودين في الخارج هما تلك القابلية المحددة وتلك الصورة الجسمية، وكان هذا الإمكان الاستعدادي صفة لما سيؤول إليه ذلك الموجود الخارجي، إذن فهي صفة وجودية تعرض بعروض خارجي، ولذلك يعدها الفلاسفة من الكيفيات، يعدون الإمكان الاستعدادي من الأمور الكيفية، تعرض بعروض خارجي على الجسم. يعني خلينا نجيب مثال، شوف الآن النطفة لها قابلية أن تتحول إلى مضغة وهي الآن بالفعل نطفة، عندما تتحول هذه النطفة في سيرها التكامل في سيرها الوجودي عندما تصبح مضغة لم يعد بالإمكان أن تبقى لها قابلية التحول إلى مضغة، هي صارت مضغة بالفعل. إذا كان لها قابلية أن تتحول إلى مضغة فصارت المضغة فعلية وعدمية أيضا، ولذلك لابد أن تعرض حينئذ على هذه الصورة الجسمية الجديدة، يعني لابد أن تعرض على المضغة جيد أن صفة وجودية أخرى تجعل وهي قابلية أن تتحول إلى علق وهكذا. فنجد أن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية تعرض الوجودات الخارجية ويتفرع على هذا الفارق كما قلنا فوارق متعددة، منها أن الإمكان الذاتي يعرض، يعني يقع وصفا، لأن الإمكان الذاتي عروضه ذهني، أن الإمكان الذاتي يعرض الماهية الموجودة والمعدومة، يعني يعرض الماهية من حيث هي، بمعنى أن أي ماهية ولو كانت ماهية مخترعة ومأخوذة من القوة المتخيلة كماهية الإنسان ذي الرأسين مثلا، هذه الماهية لما كانت هي بالقياس إلى الوجود وإلى العدم لا تقتضي واحدا منهما، فهي ماهية متصفة بالإمكان. وأما الإمكان الاستعدادي فلما كان صفة وجودية تعرض بعروض خارجي على الوجود الخارجي، فهذا يعني أن الماهية المعدومة التي لم تنوجد في الخارج لا تتصف بالإمكان الاستعدادي، لأن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية فهي تعرض الوجود الخارجي، ولأن الوجود الخارجي له ماهية فتنسب تلك الصفة حينئذ إلى الماهية. وأما الماهية التي لا وجود لها في الخارج فلا يقال إن الإنسان الذي له رأسين، الذي له رأسان، يعني الإنسان ذو الرأسين، لا يقال إن له استعدادا لأن يتحول إلى شيء، لأن هذه ماهية معدومة. والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تعرض بعروض خارجين على الصورة الجسمية. إذن هذا الفارق متفرع على الأول، لأن الإمكان الاستعدادي لما كان صفة وجودية فلا يعرض إلا الوجودات الخارجية، ويصح حينئذ أن، يعني بالتبع أو بالعرض، أن تسري هذه الصفة إلى ماهيات تلك الوجودات الخارجية. وأما الماهية التي لا وجود لها في الخارج فلا.
الفرق الثاني ما فهمت، لأنه في شيء معلق بالفرق الأول، إذا ممكن بس توضح لي. التعرض بوجود خارجي على الوجود الخارجي، من قصدك الوجود الخارجي؟
تعرضه هي يعني، لا تعرضه هي عروضا خارجيا،
يعني العلاقة اللي بعد ما سمينا شو هي،
اللي هي الإمكان الاستعدادي اللي سميناه إمكان استعدادي. جيد،
إذا نظرنا فيها للمتغير إليه بتصير اسمها إمكان استعدادي، إذا نظرنا
جيد
فيها
للاستعداد
متغير عنه بتصير استعداد،
هي نفس الاستعداد.
طيب لما قلنا عبرنا،
لكن هي الاستعداد هي تحديد الاستعداد، يعني حتى شو
نسبة للمتغير عن
للمتغير، لا المتغير إلى الإمكان الاستعدادي، ما في.
أوكي. جي. فلما أنا هي تتعرض بوجود خارجي على الوجود الخارجي، مين الوجود الخارجي الأول، مين الوجود الخارجي؟
هي العرض، العرض له وجود خارجي أو لا.
طيب.
غاية ما في الأمر أن هذا الوجود قائم بغيره.
مثال هلا إنه أنت شو بتصير هي عم تتغير لنفسها، أنا هلا ما فهمتوش.
كيف؟
إنه النطفة لما صارت على.
لا شوف الآن النطفة عندما تتحول إلى لها قابلية أن تتحول إلى مضغة، جيد، وهي الآن بالفعل صورتها الجسمية الآن أنها نطفة، جيد، عندما تتحول هذه النطفة بفعل العوامل وبفعل السير التكاملي لهذه النطفة، عندما تتحول إلى مضغة صارت الآن مضغة بالفعل، يعني صار لها صورة جسمية أخرى وهي أنها صارت مضغة الآن، هل تلك القابلية التي كانت لها وهي القابلية المحدودة قابلية أن تصبح مضغة، هل لا زالت هذه القابلية ثابتة للمضغة التي هي بالفعل؟ يعني هل تصبح تلك النطفة التي تحولت إلى مضغة، صارت الآن مضغة، هل تبقى مركبة من جزئين؟
تبقى تحمل عليها
يعني؟ لا خليك معي. هل تبقى هذه المضغة متصفة بأن لها قابلية أن تتحول إلى مضغة؟ قول بلا إشكال لا. ليش؟ لأنها هي الآن مضغة بالفعل، فالمضغة بالنسبة لها حيثية هي بالفعل، جيد، ولو كان لها القابلية والقابلية حيثية عدمية فصارت المضغة بالفعل ولا بالفعل. ولذلك فهنا فلا بد أن تعرض حينئذ. فهنا يأتي الإمكان، يأتي إمكان استعدادي آخر، يأتي استعداد آخر يعرض على المضغة، يعرض عليها استعداد آخر، وهو استعداد أن تتحول إلى علق. فنجد أن هذا الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي مش القابلية المطلقة، هذا التحديد للقابلية هو أمر وجودي يعرض بوجود خارجي على ذلك الجسم، فيعرض إمكان استعدادي آخر بعروض خارجي، يعني يعرض على تلك المضغة. هذا الذي قصدنا أنه هو الإمكان الاستعدادي، يعني الإمكان الاستعدادي كالجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي، الإمكان الاستعدادي بالنسبة إلى المادة كالجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي. طيب، الفارق الثالث وهو أيضا متفرع على الفارق الأول، أن الإمكان الاستعدادي لما كان صفة وجودية فهو قابل للشدة والضعف، لأن التشكيك إنما يكون في الوجودات لا في الوجود العيني، لا في الماهيات، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لا تشكيك فيه لأنه صفة للماهية. ولذلك يصح أن يقال إن استعداد النطفة لأن تصير إنسانا أقل وأضعف من استعداد العلقة لأن تصير إنسانا، وأما الإمكان الذاتي فلا تشكيك فيه، سواء بلغت نسبة 99% أو ما زال على نسبة 50 بالنسبة إلى الوجود والعدم. يعني ذات النطفة لا تقتضي الوجود ولا العدم، وهكذا. يعني سواء التفت، يعني نفترض أن العلل التي توجب تحول هذه النطفة إلى إنسان قد بلغت، يعني قد وجدت أجزاء العلة التامة ولم يبقى إلا جزء، ولا زال ممكنا جيد، ولا يفترق في إمكانه عن ذلك، عن تلك النطفة التي لم تحصل لها شيء من أجزاء العلل، لأن هذا الإمكان الذاتي وصف للماهية، ولأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، الحالة واحدة. وهذا بخلاف الإمكان الاستعدادي، فلنا أن نقول إن الإمكان الاستعدادي استعداد النطفة لأن تصبح إنسانا أقل من استعداد العلاقة لأن تصبح إنسانا، لأن النطفة لا زال ينتظرها عدة مراحل لابد أن تطويها. ولذلك صار الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف لأنه صفة وجودية، والوجود حقيقة مشككة، بخلاف الماهيات فإنها لا تشكيك فيها. ومن الفوارق أيضا، اللي هو نفس الفارق عمليا، ومن الفوارق أيضا أن الإمكان الاستعدادي قابل للزوال والإمكان الذاتي غير قابل للزوال. أما قابلية الإمكان الاستعدادي للزوال ففي حالتين: الحالة الأولى عندما تتبدل النطفة بالفعل إلى مضغة، فهذه القابلية الأولى، هذا الإمكان الاستعدادي الأول وهو قابلية أن تتحول تلك النطفة إلى مضغة سوف يزول، وإلا اجتمعت حيثية الفقدان مع حيثية الوجدان، لأن هذه النطفة قبل أن تصبح مضغة كان لها قابلية التحول إلى مضغة، عندما تصبح مضغة بالفعل لا يمكن أن تبقى لها نفس القابلية وذات القابلية، بل تعرض عليها قابلية أخرى وهي قابلية أن تتحول إلى علقة حينئذ، يعني يصبح لها إمكان استعدادي آخر. وأما الإمكان الذاتي فإنه وصف لا يزول ولا يتبدل، ولذلك كان الإمكان الذاتي مجامعا للوجوب الغيري، حتى عندما يجب وجود ذلك الممكن لا زال الإمكان الذاتي ملازما له. ولذلك كان الممكن الذاتي قد يكون واجبا بالغير وقد يكون ممتنعا بالغير، ولا منافاة بين الوجوب بالغير وبين الإمكان الإمكان الذاتي. هذا تقريبا تمام الكلام فيما ذكر. نقرأ فقط الفصل، إذا كان هناك أسئلة نستمع إليها. قال الفصل السادس في معاني الإمكان. طبعا بقي عندنا مسألة وهي يتضح جليا أن الإمكان الاستعدادي هو سنخ معنى مباين لسائر المعاني التي تقدمت، لأن سائر المعاني التي تقدمت كان الإمكان فيها وصفا للماهية، والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تعرض بعروض خارجي. ولذلك فإن نسبة لفظ الإمكان إلى الإمكان الاستعدادي وغيره من المعاني كنسبة لفظ العين إلى الباكية والجارية، فاللفظ فهو لفظ مشترك بين معان متباينة. نعم الإمكان الاستعدادي أعم موردا من الإمكان الوقوعي. ليش؟ وذلك لأن الإمكان الاستعدادي إنما يلحق الوجودات التي لها قابلية، أما الوجودات المجردة عن القابلية يعني الوجودات المجردة عن المادة فليس لها إمكان استعدادي للتحول إلى أي شيء. مع أن الوجودات المجردة يعني التي ليس لها قابلية تتصف بالإمكان الوقوعي أو لا؟ تتصف بالإمكان الوقوعي. فيصح أن يقال إن بعض الإمكان الاستعداد، عفوا يصح أن يقال إن بعض الإمكان الوقوعي ليس إمكانا استعداديا. لنفترض وجود الملائكة مثلا هو وجود لمجردات عن المادة، ذاتها لا تقتضي العدم فليست ممتنعة بالذات، ولا يوجد مانع يمنع من وجودها ولو بالغير، فهي ممكنة الوقوع، ولكن ليس لها إمكان استعدادي لأنها مجردة عن المادة أي مجردة عن القابلية. والإمكان الاستعدادي إنما يلحق الأجسام التي لها قابلية. فلما صح أن يقال إن بعض الإمكان الوقوعي ليس إمكانا استعداديا وكل ما له إمكان استعدادي لأن ينتقل إلى شيء، فهذا يعني أن العوامل سليمة وأنه يصح أن ينتقل وأنه لا يوجد لا مانع لا ذاتي ولا عارض. فيصدق حينئذ أنه كلما صدق الإمكان الاستعدادي صدق الإمكان الوقوعي، وبعض الإمكان الوقوعي ليس إمكانا استعداديا فيكون حينئذ الإمكان الوقوعي أعم. أنا حدثت أني اشتبهت بالتعريف. على كل حال قال الإمكان المبحوث عنه ها هنا هو لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي. التفت الإمكان المبحوث عنه هنا يعني الإمكان الذي تقدم ذكره في الفصول السابقة والذي كنا نضعه قسيما للواجب وللممتنع، هو هذا الإمكان الذي هو سلب الضرورتين، لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، وهو المسمى بالإمكان الخاص والخاص. هذا هو المعنى الأول، انتهى. قال وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، يعني سلب إحدى الضرورتين سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو غير ضروري. ليش؟ بحسب القضية، لأن القضية إذا كانت موجبة فالطرف المخالف هو السلب، كانت سالبة فالطرف المخالف هو الإيجاب. فيقال الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع، وعندما يقال الشيء الفلاني ليس ممكنا يعني ليس بواجب، وهو المستعمل في لسان العامة أعم من الإمكان الخاص. ولذا يسمى إمكانا عاميا وعاما. قلنا يحتمل في وجه التسمية أمران. وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان، حيث إن الإنسان لا تقتضي حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة. ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة، لم يقل ما دام منشغلا بالكتابة ولا وقت ما دام مثلا ما دام القمر أو ما دامت الشمس ساطعة عليها وغير ذلك. وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي بمقايسة المحمول إلى الموضوع لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج. يعني هذا الإمكان الذي هو اعتبار عقلي كما بينا لا ينافي أن تكون هذه الماهية موجودة فعلا بالخارج وهي واجبة بالغير عندما تنوجد العلة، لأن الواجب بالغير لا ينافي الإمكان بالذات. ولذلك قال لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة، ويسمى الإمكان الأخص. وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث، إضافة يعني سلب أربع ضرورات، الجهات الثلاث اللي هي الذاتية والوقتية والوصفية التي تقدمت، والضرورة بشرط المحمول أيضا اللي هو تعاين الوجود والعدم، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان ويختص بالأمور المستقبلية. يعني حق هذا الإمكان أن يقال له الإمكان الأخص من الأخص، ولكن لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسب. ويختص بالأمور المستقبلية أو المستقبلة التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول. وهذا الإمكان، هذا اعتراض العلامة على هذا الإمكان، وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع لانتهاء إلى علل موجبة مفروغ عنها، ويسمى الإمكان الاستقبالي. هذا إشكاله، وهو أنه حتى في عالم في المستقبل العلة متعينة الوجود فيتعين المعلول، أو متعينة العدم فيتعين عدمه. وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا لا بالذات ولا بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف، وقد أشرنا إلى هذا الفارق أيضا في الدرس السابق. وثانيهما الإمكان الاستعدادي، هذا هو درس اليوم. قال وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا. شو يعني؟ التفت، هو الاستعداد والإمكان الاستعدادي هو شيء واحد، ولكن يغيره فيما تنسى. يعني هذه القبل إذا نسبتها إلى المتغير سميت استعدادا، إذا نسبتها إلى ما سيتغير إليه نسميه إمكانا استعداديا. فالإمكان الاستعدادي هو الاستعداد، والتغير اعتباري. جيد. فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد أي المتغير، ونسبة إلى الشيء المستعد له أي ما سيؤول إليه. فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، أو استعداد أن تصير إنسانا. وبالاعتبار الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن بالإمكان الاستعدادي أن يوجد في النطفة. والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي كما سيجيء اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي، ولذلك يلحق الماهية موجودة أو معدومة. والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة، هو مراده أنه تلحق الوجود الخارجي، ولأن الوجود الخارجي ينتزع عن حدوده ماهية فيصح أن نصف هذه الماهية الموجودة بها. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون إنسان. ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف لأنه صفة وجودية، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، وإلا سر هو مضغ بالفعل وله قابلية أن يتحول إلى مضغ، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية وهو معها حيث ما تحققت حتى ولو وجبت بالغير. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله، محل الإمكان الاستعدادي المادة بالمعنى الأعم، هذا سنقف عليه غدا، يتعين معه الممكن المستعد له كالإنسانية التي تستعد لها المادة. هذا يأتي والحمد لله.
خارجا فينا نشوف شيء، إذا لو مثلا حدود الخارجية للجسم، هي إذا فينا نفصلها عن نفس الجسم.